بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام أحمد الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من قسم الواجبات في حق الله تعالى، نتمم ذلك بذكر المستحيلات. طبعا إذا أثبتنا الواجبات بشكل تلقائي انتفت المستحيلات، يعني إذا أثبتنا لله الوجود شيء طبيعي أن ينتفي العدم، إذا أثبتنا القدم شيء طبيعي أن ينتفي الحدوث، وهكذا. لكن لماذا ذكر العلماء المستحيلات بعد ذكر الواجبات؟ طبعا لقاعدة ذكرناها كثيرا، هي أن علماء العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل يصرحون بالعقائد خوفا من الجهل بها. يعني أحيانا قد يخطر في بالك الواجب ولا تنتبه إلى ما يلزم عنه من نفي المستحيل. يعني قد يثبت الإنسان يثبت الواجب، لكن لا ينتبه إلى نفي المستحيل، مع أنه يلزم من إثبات الواجب نفي المستحيل. لذلك العلماء يصرحون بإثبات الواجبات، ويصرحون أيضا باستحالة المستحيلات، حتى لا يقع الإنسان بهذا التشويش. يعني الإنسان الذي يثبت لله تبارك وتعالى أنه مخالف للحوادث، ثم يقول الله في مكان، طيب هذا أمر غريب. أنت الآن تقول الله ليس كمثله شيء وتثبت له المماثلة. إذا هو الآن لم ينتبه أن إثبات المكان ينافي صفة المخالفة للحوادث، لذلك أثبت الواجب وهو المخالفة للحوادث، وبالمقابل أثبت المستحيل، مع أنه بإثبات الواجب ينتفي المستحيل. لذلك يصرح العلماء بتفاصيل العقيدة بإثبات الواجبات واستحالة المستحيلات خوفا من الجهل في ذلك. نعم.
ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فعلما،
يعني كل شيء ثبت من الواجبات يستحيل ضده من المستحيلات. نعم.
بيان ما يستحيل عليه تعالى من أضداد الصفات الواجبة.
نعم.
ولما فرغ سامحه الله من القسم الأول وهو ما يجب لله تعالى، شرع في بيان القسم الثاني.
من سامحه الله؟ من عم يتكلم عن نفسه، هو يتكلم عن نفسه، وهذا يعني يشير إلى أنه لا يزكي نفسه. نعم.
شرع في بيان القسم الثاني وهو ما يستحيل عليه تعالى فقال.
الماتن هو الشارح، لكن الإمام الصاوي المحشي وليس الشارح. الخريدة البهية لمين؟ للشيخ الدردير، والشرح أيضا للشيخ الدردير.
ويستحيل عليه تعالى ضد ما تقدم الألف للإطلاق.
تقدم هذه الألف، ما هي؟ ألف الإطلاق. نعم.
من الصفات بيان لما، أي الصفات النفسية والسلبية والمعاني. الشامخات، أي المرتفعات المنزهات عن الحدوث ولوازمه.
طبعا لم يذكر المعنوية لأنها صفات اعتبارية كما مر معنا، أو لأنها صفات لازمة من صفات المعاني، وبإثبات المعاني يعني تثبت المعنوية.
فعلم، أصله فعلما بنون التوكيد الخفيفة فقلبت في الوقف ألفا.
يعني الألف الأولى في تقدم في شطر الأول للإطلاق، والألف الثانية في فعلما هي الألف المنقلبة من نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة أصلها إعلاما، يصح في الوقف فيها وجهان، إما بالنون أو بالألف.
والمراد بالضد هنا الضد اللغوي وهو مطلق المنافي،
لأن المقابلة إما أن تكون بين النقيضين أو بين الضدين أو بين الملكة والعدم، العدم والملكة، وهذا كله يسمى بالمقابل، يسمى بالمقابل، هذا يقابل هذا، ويسمى في اللغة ضد، لكن في الاصطلاح التضاد غير التناقض. لذلك الآن لما قال ضد ما تقدم أي ما يقابل ما تقدم، فأراد بكلمة الضد المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي،
سواء كان وجوديا أو عدميا، فكأنه قال ويستحيل عليه تعالى كل ما ينافي ما تقدم من الصفات،
لأن الضد الاصطلاحي لا يكون إلا وجوديا، يعني القدرة والعجز، الحياة والموت هما ضدان. أما إذا قلنا الوجود والعدم هذا لا يقال له ضد، يقال له المقابل، يقال له مقابل، أو بمقابلة الملكة اللي هي الوجود والعدم اللي هو العدم.
لا الضد الاصطلاحي على ما سيأتي. قوله سامحه الله إنما دعا بالمسامحة ولم يدع برفع الدرجات مثلا، لأن شأن العارفين لا يرون لأنفسهم عملا،
سبحان الله،
بل حالهم الذل والانكسار والتقصير.
هذا بينما لو قالها غيره عنه تبقول قال رضي الله عنه، ليه؟ لأنه فيه تزكية، فالإنسان يزكي غيره ولا يزكي نفسه.
بل حالهم الذل والانكسار والتقصير،
وطبعا حال الذل والتقصير والانكسار عند الأولياء ليس منشأه مثلا ذنب أو ما شابه ذلك، وإنما منشأه التحقق بالواقع، وهو أنهم متصفون بصفات العبودية المستلزمة لهذا الذل والانكسار والافتقار بين يدي مقام الربوبية الذي يتصف فيه ربنا عز وجل بجميع صفات الكمال. لذلك ذلهم ناشئ من تعظيمهم لله تبارك وتعالى ومعرفتهم بحقائق أنفسهم، أن كل ما فيهم من فضل أو خير أو يعني عطاء أو ما شابه ذلك هو محض فضل من الله تبارك وتعالى.
وإن وصلوا في المعرفة الغاية القصوى،
لذلك قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، نعم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك دائما ذوبان النفس ومعرفة مقام نفس الإنسان هذا فرع معرفته بالله عز وجل، فكلما كان أرسخ في مقام معرفة الله كان أعرف بقدر نفسه. لذلك ربما تسمع من الأولياء الكبار من كلمات الهضم لأنفسهم شيء لا تسمعه من أهل الكبائر. لماذا؟ ليس لأنهم أسوأ حال أهل الكبائر، لا، لكن لأنهم أكثر تعظيما وأكثر معرفة بالله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعرفكم بالله وأخشاكم له، نعم، وقال في الحديث الآخر لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن بكاؤه كان من أثر التعظيم لله، من أثر المعرفة والعلم، وليس من أثر الذنوب. يعني أحيانا نحن نقول أحيانا أنه إذا كان الرسول الله تبارك عليه هكذا يبكي نحن لازم نبكي أكثر. هلا من حيث الذنوب نعم، لأنه معصوم نحن إن ذنوب، لكن من حيث التعظيم لا، نحن أولى بالبكاء، هو أولى بالبكاء. ليه؟ لأنه أكثر تعظيما لله وأكثر معرفة بالله، وبكاؤه بين يدي الله كان من ثمرات معرفته بالله.
فإن صدر منهم كلام يدل على التعظيم والإجلال لأنفسهم فذلك بالنظر لإنعام الله عليهم لا بالنظر لأنفسهم.
والفرق بين الكلامين ما هو؟ النية التي في القلب. يعني أنا عندما أزكي نفسي أنا الآن قد أكون أزكي نفسي وأنسب الفضل لنفسي، أو أزكي نفسي بما أنعم الله علي. طب شو الفرق؟ قال إذا زكيت نفسي بنعم أنعم الله بها علي، كلما ازداد الثناء ازددت ذوبانا بين يدي الله، لأنني أنسب النعم التي أنا فيها لله، فأنا ظاهرا أتكلم عن نفسي وحقيقة أنا أتكلم عن الله عز وجل، هو الذي أعطى، هو الذي أكرم، هو الذي وفق، وهكذا. أما الإنسان الذي يزكي نفسه ويلاحظ أن هذه الصفات من نفسه، لا يزيده هذا الثناء وهذه التزكية لنفسه إلا كبرا وتعاظما، والفرق بينهما دقيق جدا. نحن الآن إذا سمعنا ذلك من الناس واجبنا أن نحسن الظن بالناس، لكن لا نسمح لأنفسنا أن نقول هذا لي، وذلك يعني من باب التنبيه لأنفسنا وحتى لا نقع بهذا الإشكال. لذلك يجب علينا أن نراعي ذلك في ألفاظنا، فلا ننسب الفضائل والخيرات لأنفسنا، بل نقول الله أكرم، الله الذي أكرم، الله الذي أعطى، الله الذي وفق، ودائما ننسب ذلك لله. وهذا مدلول قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ما قال بالنعمة مطلقا، تحدث عن النعمة من حيث إضافتها لله تعالى، وأما بنعمة ربك ليس بالنعمة التي أنت متصف بها، تكلم عن النعمة من حيث إضافتها لله عز وجل. لذلك كلما تكلمت عن النعمة المنسوبة إلى الله ازددت تعظيما لله وذوبانا في نفسك. يعني أنا الآن أكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم، أنا الآن أعظم الله سبحانه وتعالى بذكر هذه النعمة المنسوبة إليه، وأذوب حياء بين يدي الله لأنني لست أهلا لهذه النعمة، وأنا الآن يعني لم أعرف قدر هذه النعمة ولم أشكر هذه النعمة، فأنا دائما أزداد تعظيما لله وذوبانا في نفسي.
قوله من الصفات ال للعهد الذكري، أي الصفات المتقدم ذكرها، ولذا فسرها الشارح بالنفسية والسلبية والمعاني. قوله فقلبت في الوقف ألفا، أي قول ابن مالك وأبدلنها بعد الفتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا،
وأبدلنها بعد فتح يعني أبدلا نون التوكيد بعد فتح إذا كان ما قبلها مفتوح ألفا، وقفا أي في حال الوقف كما تقول في كلمة قفا، فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة، ماذا تقول في الوقف؟ قفا. نعم. قوله كما ذكروا في معلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب، نعم قالوا قفا هو من يخاطب؟ هل يخاطب مثنى؟ البعض قال هيك، لكن البعض قال لا، قفا يخاطب واحدا، لكنه قلب نون التوكيد الخفيفة ألفا لتوهم الوقف، لتوهم الوقف.
قوله كل ما ينافي، أي سواء كان ضدا حقيقة أو نقيضا أو مساويا للنقيض أو أخص منه.
هذه كلها مصطلحات في علم المنطق في العلاقات بين الألفاظ. أحيانا قد لا يذكر يعني النقيض، وإنما يذكر مساوي النقيض. هلا مثلا إذا قلنا القديم، ما نقيضه؟ أن تأتي بنفس الكلمة منفية، القديم يقابله غير القديم أو لا قديم. إذن النقيض يكون بين الإثبات والنفي. لماذا؟ حتى نحصر الاحتمال بين أمرين نفيا وإثبات. طيب إذا قلنا نقيض القديم هو الحدوث، الحدوث هو نفسه لا قديم، كلمة لا قديم هي نفس الحدوث، قال من حيث المعنى نعم، لكن من حيث الاصطلاح لما أتيت بلفظ آخر يدل على نفس المعنى هذا لا يقال له نقيض، يقال له مساوي النقيض. هل الحركة كلمة الحركة ما نقيضها؟ اللا حركة. طيب إذا قلنا الحركة يقابلها السكون، نقول السكون هو يساوي اللا حركة. فإذا قلنا ما هي العلاقة بين الحركة واللا حركة؟ قال هي التناقض. طيب ما هي العلاقة بين حركة والسكون؟ هي العلاقة بين النقيض ومساوي النقيض، النقيض ومساوي النقيض. وانظر إلى هذا التفصيل الدقيق بين النقيض ومساوي النقيض. طيب إذا قلنا الآن العلاقة بين كلمة أبيض واللا أبيض، نقول تناقض لأنها بين الإثبات والنفي. طيب ما هي العلاقة بين الأبيض والأسود؟ قال ليس مساوي النقيض. ليه؟ لأن هناك احتمالات أخرى تدخل في كلمة لا أبيض. هلأ الأسود الأحمر كله يقال له ليس أبيض، صح؟ إذا نقول الأسود هو أحد أفراد كلمة لا أبيض، فهذا يقال له أخص من النقيض وليس مساوي النقيض. نعم.
أنواع المنافاة عند المناطق.
سبحان الله أخواننا، هذه المصطلحات يعني ينبغي أن تكون من المسلمات عند طالب العلم، من المسلمات أولا فهما، من المسلمات سماعا، من المسلمات نطقا. يعني أنت عندما هذه الأشياء تكون واضحة عندك وضوح جلي جدا، لذلك عندما تسمعها ما تستغربها، ولما تتعامل معها تتعامل معها بشكل يعني واضح جدا، تستعملها وتقول إن هذا من يعني أنت عم تقرأ تقول هذا من هذا مساوي للنقيض أو أخص من النقيض، واضح المعنى عندك جدا. هذا شيء ضروري جدا، لأنه ليه العلماء أولا يتعاملون بهذه الألفاظ ويبنون عليها. فأنت إذا لم تفهم هذا الأمر لا تستطيع أنت أن تفهم عبارات العلماء.
وأنواع المنافاة عند المنافقة أربعة. تنافي النقيضين،
يعني أن يكون اللفظان بينهما تناقض. نعم.
وتنافي الضدين،
بينهما التضاد. نعم.
وتنافي العدم والملكة،
تنافي العدم والملكة، أحدهما يعني يكون ملكة كالوجود والثاني في حيز العدم.
وتنافي المتضايفين.
نعم. الشيء الذي يكون بينهما تنافي أنهما متضايفان كالابن والأب، الأبوة غير البنوة طبعا إذا نسب إلى شيء واحد، أما قد يكون الشخص الواحد ابنا وأبا، إذا شو لك المتضايفين، هذا أب وهذا ابن، بينهما تضاد لا بينهما. نعم، يعني التنافي في لأنهما متضايفين يضاف أحدهما إلى الآخر، هذا أبو هذا وهذا ابن هذا، طبعا لا يجتمعان منسوبين إلى شيء واحد.
قوله وأنواع المنافاة عند المناطق، أي وأما عند الأصوليين فهما اثنان فقط، تنافي النقيضين وتنافي الضدين. ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين والمتضايفين داخلين في الضدين.
نعم.
قوله أربعة، وجه الحصر فيها أن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو وجوديا وعدميا، فإن كانا وجوديين فلا يخلو إما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر أو لا. الأول المتضايفان كالأبوة والبنوة.
لا تعقل الأبوة إلا بالبنوة، ولا البنوة إلا بالأبوة. لا يمكن أن تفهم كلمة أب إلا إذا فهمت كلمة ابن، ولا يمكن أن تفهم كلمة ابن إلا بكلمة أب. لا تعقل هذه الكلمة إلا بهذه الكلمة.
والثاني المتضادان كالبياض والسواد. وإن كان أحدهما
البياض والسواد يعقل أحدهما دون الآخر، فيعرف البياض مستقلا عن السواد والسواد مستقلا عن البياض.
وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، فإن اعتبر في العدمي كون محله قابلا للوجودي كالبصر والعمى بالنسبة لزيد زيد لا بالنسبة للحائط،
زيد يمكن أن يكون بصيرا ويمكن أن يكون أعمى، أما الحائط الآن لا يرى لكن لا يقال له بصير، لأنه أصلا لا يعقل البصر فيه، لذلك هذا لا يكون نقيضا، وإنما يكون من مقابلة العدم والملكة.
لا بالنسبة للحائط فعدم وملكة، وإن لم يعتبر ذلك فتقابل النقيضين كسواد ولا سواد. واعترض الحصر بأن العدمية قد يقابل بالعدمي كالعمى ولا عمى، فهو أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار عدم القابلية، وعلى هذا فتزيد الأقسام على الأربعة المذكورة، ولكن المنقول عند المناطق أو عن المناطق هذه الأربعة، والإشكال لا يدفع الأنقال. أما النقيضان فهما إيجاب الشيء وسلبه، نحو زيد لا زيد، وزيد قائم زيد ليس بقائم،
وقد يكون في المفردات وقد يكون في الجمل. يعني إذا قلنا زيد لا زيد هي بين المفردين، زيد قائم زيد ليس قائما هي بين الجمل، إثبات الشيء ونفيه.
وأما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر كالبياض والسواد، واحترزنا بغاية الخلاف من نحو البياض مع الحركة. وأما العدم والملكة،
يعني البياض والحركة بينهما تناف في المعنى، لكن في الوجود قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، قد يكون الشيء أبيض ومتحرك، وقد يكون الشيء أبيض غير متحرك، وقد يكون متحرك غير أبيض. إذا من حيث الواقع ليس بينهما يعني اتصال أو انفصال، وإنما من حيث المعنى نقول معنى البياض غير معنى الحركة. أما البياض والسواد بينهما غاية الخلاف، لأنهما لا يجتمعان معا في شيء واحد.
وأما العدم والملكة فهما وجود الشيء وعدمه عما من شأنه أن يتصف به كالبصر والعمى،
بينهما الخلاف بين الملكة اللي هي الوجود البصر وبين العدم وهو العمى، لكن شرط أن يكونا في محل واحد يقبل الأمرين، يقبل البصر ويقبل العمى. أما في الجدار لا نقول والله هذا التقابل بينهما الملكة والعدم، لا، وإنما نقول بينهما تناف ليس من هذا الباب، إن الجدار بالأصل لا يتصور في حقه أن يكون بصيرا، لذلك إذا قلنا لا يقال له أعمى، كما أن الجدار لا يقال له جاهل، مع أن العدم منتفي، قال إن ليس من شأنه أن يكون عالما. متى ينفى الشيء؟ إذا كان المحل قابلا له، أما إذا لم يكن قابلا له أصلا فلا ينفى عنه هذا الشيء.
والعلم والجهل البسيط، فالبصر وجودي وهو الملكة، والعمى عدمي إذ العمى عدم البصر عما من شأنه البصر.
أما الجهل المركب هو أمر وجودي، لأنه علم على خلاف الحقيقة، يعني في بالذهن تصور لكن مخالف للواقع. أما الجهل البسيط ليس هناك علم أصلا، ليس هناك شيء في الذهن أصلا، هل تعلم هذا الأمر؟ تقول له لا، ليس عندي أي تصور عن هذه المسألة، إذن هنا نفي فقط. أما خذي نعم أنا أعلمها جيدا فشرحتها لي على خلاف الواقع، نقول لك عندك تصور موجود في الذهن لكن غير مطابق للواقع، فهذا الجهل المركب هو أمر وجودي وليس أمرا عدميا. إذا قال هنا الجهل البسيط. نعم.
وكذا العلم والجهل. وأما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، ويتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر كالأبوة والبنوة.
نعم.
والمراد بالوجودي في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذا لا الموجود في الخارج عن الذهن، إذ الأبوة مثلا لا وجود لها في الخارج عن الذهن، ولا تنافي بين الخلافين كالبياض والحركة، وكذا بين المثلين كالبياض والبياض، والمحققون على التنافي بينهما قالوا لأن المحل لو قبل المثلين لزم أن يقبل الضدين، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده أو عن مثله، فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع انتفاء الآخر فيخلفه ضده فيجتمع الضدان وهو محال.
لذلك العلاقة بين المثلين هي علاقة تضايف، فهما متضايفان المثل والمثل، وكذلك بين الغيرين أيضا علاقة تضايف، كما أن العلاقة أيضا بين الأب والابن كمان تضايف أيضا، وكمان بين الزوجين لا يعقل أن يكون هذا زوجا إلا إذا كان الطرف الآخر زوجا له كمان، فالمرأة والرجل بينهما علاقة زوجية هي أيضا من التضايف، لأن لا تثبت الزوجية لأحدهما إلا بثبوتها للآخر.
قوله فهما إيجاب السلب وإيجاب الشيء وسلبه، أي ويكون في المفردات كالمثال الأول والمركبات كالثاني. قوله من نحو البياض مع الحركة، أي فليس بينهما غاية الخلاف، إذ قد يرتفعان بأن يكون ساكنا أسود،
بأن يكون ساكنا وأسود. ساكنا يعني انتفت الحركة، أسود انتفى البياض، إذن بينهما يعني اجتماع في النفي، اجتمعا في النفي، لا أبيض ولا متحرك.
وقد يجتمعان بأن يكون أبيض،
بأن يكون أبيض متحركا، اجتمع البياض والحركة. المثال السابق انتفيا، انتفى البياض وانتفت الحركة، فقلنا بأن يكون أسود ساكنا، أما هون اجتمعا ثبت البياض وثبتت الحركة.
قوله وأما العدم والملكة، اعلم أن الملكة عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء كالبصر، فإنه أمر وجودي قائم بالعين، والعدم عبارة عن انتفاء تلك الملكة على المحل الذي شأنه أن يتصف بتلك الملكة وقت انتفائها. فقول الشارح عما من شأنه أن يتصف به، أي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به وقت النفي، وقت النفي والتمثيل لمقابلة العدم للملكة.
وقت النفي خلاص.
نعم.
والتمثيل،
والتمثيل لمقابلة العدم للملكة بمقابلة العمى للبصر بناء على مذهب الحكماء. وعند المتكلمين العمى وصف وجودي قائم بالعين كالبصر، وحينئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين. قوله لا وجود لها في الخارج عن الذهن، أي خلافا للفلاسفة القائلين بأن الأمور النسبية كالإضافات وغيرها أعراض موجودة. قوله كالبياض والحركة، أي وكل متخالفين في الحقيقة يمكن اجتماعهما كالقدرة والعلم مثلا،
يعني يكون الشيء قادرا وعالما، أو قادرا ليس عالما، أو عالما ليس قادرا، أو لا قادرا ولا عالما، هذا بينهما تخالف، يعني هو أن يختلفا في المفهوم الذهني، وفي الواقع ليس بينهما لا تلازم ولا يعني تناف، ممكن أن يجتمعا وممكن أن لا يجتمعا.
قوله بأن المحل لو قبل المثلين حاصله قياس استثنائي.
قياس استثنائي شرطي، إنه في المنطق ينقسم القياس إلى حملي ويقال له اقتراني، وإلى استثنائي ويقال له شرطي. يعني عندما تكون المقدمتان بينهما حد وسط، نعم نقول مثلا زيد عالم، وكل عالم يعني فهو مدرك، إذا زيد مدرك، نقول هذا قياس حملي. أما إذا قلنا إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، هذا قياس استثنائي. فهو الآن يريد أن يأتي لنا بقياس استثنائي شرطي. نعم،
حاصله قياس استثنائي ذكر شرطيته،
ذكر مقدمته الكبرى الدالة على الشرطية. نعم، هو ماذا قال؟ لو أنه قبل المثلين لقبل الغيرين، هاي الشرطية، أن يذكر المقدمة الكبرى الدالة على ثبوت التلازم بين المقدم والتالي، أو بين فعل الشرط وجواب الشرط. وماذا قال فوق؟ أنه لو قبل ما هيك المحل المثلين لقبل الغيرين، ما هيك؟
نعم.
هي المقدمة الكبرى.
وحذف الاستثنائية منه.
ما هي الاستثنائية؟ لكنه لا يقبل الغيرين، إذا لا يقبل المثلين. إذا صار عندنا قياس شرطي استثنائي، ما هو؟ لو قبل المثلين لقبل الغيرين، لكنه لا يقبل الغيرين، إذا لا يقبل المثلين. لأن القياس الشرطي يتألف من مقدمتين، الكبرى فيها إثبات التلازم بين المقدم والتالي، والصغرى فيها استثناء المقدم أو استثناء التالي كما ذكروا ذلك في الضروب المنتجة.
وتقريره لو قبل المحل المثلين،
نعم،
لزم أن يقبل الضدين، لكن قبول المحل للضدين باطل فبطل المقدم.
المقدم ما هو؟ لو قبل المثلين، أي فعل الشرط يعني. طيب أين التالي؟ لقبل الضدين أو الغيرين. طيب هو الآن ماذا فعل؟ استثنى إيش؟ نقيض التالي، لكنه لم يقبل الضدين، إذا لا يقبل المثلين. استثنى نقيض التالي، التالي ما هو؟ لقبل الضدين أو الغيرين. هو ماذا قال؟ لكنه لم يقبل الضدين، إذن لا يقبل المثلين.
ولما كانت الاستثنائية ظاهرة تركها.
عن الاستثنائية الدالة على التلازم بين المقدم والتالي، لو قبل المثلين لقبل الضدين، هي الاستثنائية هي المقدمة الكبرى، لم يذكرها الشارح.
ولما كانت الملازمة في الشرطية خفية بينها بقوله لأن القابل إلى آخره. إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعالى 13 صفة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.